إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع المؤلف وأعني به العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، حينما تكلم عن المراجع وينبغي أهم المراجع التي ينبغي لكل مفسر أن يرجع في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان من أهم المراجع أن يفسر القرآن بالقرآن، ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بعدة أمثلة تدل وتوضح هذه الفقرة. وبعد ذلك، إذا ما استطعت أن تظفر بآية من آيات الله في تفسير هذه الآية التي بين يديك، تنتقل بعد ذلك إلى هدي رسول الله وإلى سنته عليه الصلاة والسلام، فإن السنة من وظائفها أنها تبين وتوضح وهي شارحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك ضرب لنا المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة عديدة تدل على ذلك. وبعد ذلك، إذا أعياك ذاك فما استطعت أن تظفر بآية في كتاب من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله يوضح ما أنت بصدده من تفسير آية، فحينها تنتقل بعد ذلك إلى ما عرف من سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنهم في تفسيرهم لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا وذاك تنتقل إلى كلام التابعين، فلهم كلام كثير، وقد أفرد لهم بعض المؤلفات في تفسيرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنك لك أن تأخذ من تفاسيرهم. وسيأتي أن بعضهم قد أعد تفسير التابعين من قبيل تفسير المأثور، من قبيل التفسير بالمأثور، وسيأتي معنا فصل خاص متعلق حول التفسير بالمأثور وما هو ضوابطه، على خلاف في تحديد هذا المصطلح وما يدخل فيه من أنواع، ولكن سيأتينا. إذن عندنا هذه المراحل تبدأ بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بعد ذلك بالتابعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، أي كذلك مما يكون له مرجع في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، أنك تراعي السياق الآية، وهكذا كلمات القرآن، وتنظر ما هي الذي تحتاجه، هل هي الشرع أو اللغة. وسيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بذكر القواعد التي ينبغي تعين المفسر في استخدام الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية. لكن قبل هذا إخواني في الله، فبعض العلماء يعبر عن هذه الفقرة بأن من المراجع التي ينبغي للمسلم أن يرجع إليها وخاصة المفسر، أنه يستمد التفسير من كلام العرب، من لغة العرب. وهذه مسألة مهمة جدا، وقد مر ذلك معنا في أوائل الرسالة في مسألة التفسير، ذكرنا أن من العلماء بل ذكر الإجماع على هذه المسألة، أن ما من أحد يتبنى تفسير القرآن إلا وهو ملم باللغة العربية ومطلع على اللغة العربية، ولا يجوز بحال، لا يجوز بحال لرجل ما عنده الكفاءة وليس عنده الأهلية لأن يتصدى في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، بل هذا شرط. المفسر عنده اطلاع، له معرفة في اللغة العربية من حيث المفردات، من حيث معاني الكلمات، من حيث دلالات الألفاظ، وكذلك أدخل العلماء في اللغة العربية معرفة النحو، وجوه الإعراب، كذلك مسألة الصرف، فهي مسألة مهمة. لا يخفاكم ما مر معنا في درس الصباح اليوم في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ، يظنها البعض أنها جمع يد، وهذا غلط، لأن الميزان الصرفي آدى يأيد أيدا بمعنى القوة ليس بمعنى اليد. فالمفسر يحتاج لابد إلى شيء من الاطلاع في لغة العرب من حيث معاني الكلمة، دلالات الألفاظ، وجوه الإعراب، كذلك مسائل التصريف والاشتقاقات، هذا يحتاج المفسر. ولهذا العلماء شددوا في هذه المسألة وعلى ضرورة أن الذي يتكلم في كلام الله عز وجل مفسرا لابد أن يكون عنده اطلاع بلغة العرب، حتى نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا، إلا جعلته نكالا. انتبه، إياكم أن أسمع برجل يتصدى لكلام الله يفسر كلام الله وهو جاهل باللغة العربية، قال هذا سأنكل به، هذا سأنكل به، لا يجوز. لأن من كان هذا حقه وهذا حاله جاهل في اللغة، ماذا عسى سيفسر؟ سيلعب بكتاب الله عز وجل ويفسر القرآن على حسب هواه وعلى حسب جهله، وهذا لا يجوز. قال مؤلفه رحمه الله تعالى لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه، صيرناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بمعنى بلغة قومه. فالقرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، فيكون فهم القرآن بما كان عليه العرب، لأن الله خاطبهم، خاطب العرب بما يعرفونه من كلمات، فكان ذلك يعتبر مرجع من المراجع في فهم القرآن، أنك ترجع فهم الكلمات إلى ما عرفته العرب، إلى ما عرفته العرب. أثر ذلك عن جمع الصحابة، كان إذا استشكل عليهم كلمة يسألون عنها، فإذا ظفروا بها أنها من كلام العرب فسروا هذه الآية بما عرف عند من العرب، كما نقل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، فكان هذا على منبره فقال: ما أدري ما التخوف، استشكل هذا الحرف، ما عرف ما معنى التخوف، فقال رجل من المسلمين قام من مقامه قال: يا أمير المؤمنين، قال هذه عندنا، أي في لغة قومه، قال: ما هي؟ قال: التخوف عندنا بمعنى التنقص، بمعنى التنقص أي النقص. فقره عمر، أقره عمر على ذلك. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما في جلسته مع نافع الأزرق الذي كان يسأل ابن عباس تعنتا في معاني القرآن، سأله في معنى الوسيلة: وابتغوا إليه الوسيلة، ما معنى الوسيلة؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عن الوسيلة، قال: الحاجة، الوسيلة معناها الحاجة. فأراد نافع أن يقحم ويفحم ابن عباس فقال: أتعرف العرب ذلك؟ فقال ابن عباس: نعم. فقال: ألم تسمع لقولي عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يتزوجوك فتخضبي وتكحلي، بمعنى العبارة قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، معنى إن الرجال لهم إليك وسيلة أي لهم إليك حاجة، أن ينكحوك فتخضبي وتكحلي. فاستدل ابن عباس على فهم هذه الكلمة، وهي كلمة الذي نحن بصدد فهمها، مما كان عليه العرب، وهو معنى الوسيلة، معنى الوسيلة بمعنى الحاجة. من أين أتى بها؟ بما كان من لغة العرب. ثم سألوا كذلك عن مسألة عزين، ما معنى عزين؟ قال: عزين، قال: هي الجماعات المتفرقة، جماعة هنا وجماعة هنا. قال: أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. ألم تسمع؟ فذكر له قول من أقوال العرباء، العرب الجاهلية، في أن العزيم بمعنى الجماعات المتفرقة، فكان هذا سلف. وقد مر كذلك معنا لو تذكرون في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، قصة ابن عباس عند ذاك الأعرابي الذي يقول: من رأى ناقة أنا بعلها، من رأى ناقة أنا بعلها. وكان ابن عباس يستشكل معنى أتدعون بعلا، ما إذا إيش معنى بعلا؟ فلما سمع أعرابي ينادي في أنحاء المدينة أو في مكة يقول: أتدعون بعلا، دعا ابن عباس، وخاصة أن الصبيان ضحكوا عليه، لأن البعل بمعنى الزوج، البعل بمعنى الزوج. فلما الصبيان سمعوا أعرابي يقول: من وجد ناقة أنا بعلها، فالصغار: إيش أنت زوج الناقة؟ فأصبحوا يتضاحكون عليه. فابن عباس استدعى، قال: تعالى يا هذا، ويحك، ما تقول؟ قال: نعم، أنا بعلها أي أنا ربها. قال: أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، تعرف العرب ذلك. إذن من معاني بعل أنه الرب، رب. فقال: صدقت. ففهم ابن عباس أن معناها أتدعون بعلا أي أتدعون ربا، أي كان ذلك يعبدون صنما ادعوه أنه رب من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه قصص كثيرة جدا، وهذا يذكره العلماء في المطولات في بيان أن السلف كان يهتمون، وخاص الصحابة يهتمون بفهم القرآن على لغة العرب. قال رحمه الله تعالى: قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي. طيب أحيانا هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال هنا تأتي مسألة، وهي إذا كان عندي كلمة وهذه الكلمة قد تزاحم عندي الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية لها معنى لهذه الكلمة التي بين يدي، والحقيقة كذلك اللغوية في لغة العرب لها معنى لهذه الكلمة، ولا تجتمعان، هذا لها معنى وهذا لها معنى، فأيهما أو يقدم؟ فحينها قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، أي الشرع يقدم. قال لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، لا يعتبر القرآن معجم لغوي جاء لتبيين الكلمات، لا، إنما جاء القرآن لتبيين الشرع، فالحاجة الشرعية هي مقدمة أصالة على الحاجة اللغوية. قال لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. إذن هذا الأصل، عند كان عندي خلاف في لفظة وهذه اللفظة تزاحم عليها المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فحينها يقدم أصالة المعنى الشرعي يقدم، إلا إذا وجدت قرينة على تقديم المعنى اللغوي فحينها يقدم، لكن بقرينة، أما من غير قرائن عند الاختلاف فالشرعي يقدم. وهنا جاءت القاعدة المعروفة والذي يذكره العلماء كثيرا، وهي أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فإذا كان عندي لفظة والشرع قد تكفل بإيضاحها فالقول قول الشرع، ولا نأخذ اللغة في هذا المقام، لأن الشرع مقدم على اللغة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. القرآن والحديث إذا علمنا معنى هذه الكلمات الموجودة من نبينا، السنة قد وضحت، أي الشرع قد وضح ذلك، إذا لا نحتاج بعد ذلك إلى أن نجادل أو نماري في هذه اللفظة الشرعية بماذا؟ بأقوال أهل اللغة، وإنما تعطل هذه الأقوال إذا كان هناك خلاف، أما إذا كان توافق فلا إشكال، بل هو نور على نور. قال رحمه الله تعالى مثال ما اختلف فيه المعنيان، أي الشرعي واللغوي. قال وقدم الشرعي، هذا الأصل على الأصالة. قال قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولا تصلي على أحد منهم، والخطاب لأهل النفاق، مات أبدا. قال رحمه الله فالصلاة في اللغة الدعاء، هذا صحيح، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع هنا بمعنى الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، بين قوسين صلاة جنازة، بين قوسين صلاة جنازة. إذن هنا في هذه اللفظة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هنا ولا تصلي، أنت عندك هنا تصلي إما تحمل على أنها بمعنى الدعاء، وإما تحمل على أنها لا بمعنى الصلاة، الصلاة الشرعية بمعنى صلاة الجنازة، فأيهم يقدم، الحقيقة اللغوية أم الحقيقة الشرعية؟ قال رحمه الله تعالى قال فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، لأن هذا السياق الكلام، سياق الآية، لأن هذا الحديث، هذه الآية نزلت في قصته عليه الصلاة والسلام عندما مات رأس النفاق ابن أبي سلول، فقام ابنه عبد الله وكان من أهل الإسلام، طلب من نبينا أن يصلي على أبيه، فكان من أمر النبي تطيبا لخاطر ابنه فأراد أن يصلي، بل صلى لابن سلول، إلا أن عمر قام وحاول أن يثني نبينا من الصلاة على هذا الرجل، قال يا رسول الله إنه منافق، قال إني لم أنهى عن ذلك، فصلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآيات. إذن هنا الصلاة، علمنا أن المقصود في سياق الكلام على أن الصلاة صلاة الجنازة، فأنزل ربنا الآيات على نبينا أنه ماذا يأمره؟ بأن لا يصلي على من علم نفاقه، على من علم نفاقه من أمثال هذا الرجل ابن سلول. قال وأما منع الدعاء لهم، طب بقي مسألة، إذا قلنا هنا الله نهى نبينا عن أن لا يصلي عليهم صلاة الجنازة، طب هل معنى ذلك أن يجوز الدعاء لهم؟ لا، ما يجوز، لماذا؟ بدليل آخر دل عليه الشرع، وعلى ذلك إجماع الأمة على عدم الدعاء لمن مات على الكفر، لا برحمة ولا بمغفرة. قال وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. إذن هنا هذا مثال أوضح المؤلف رحمه الله تعالى فيه على أن عندي لفظة، وهذه اللفظة لها معنى في الشرع وبمعنى صلاة الجنازة، ولها معنى في اللغة وهو بمعنى الدعاء، وكان الترجيح أن أخذنا بالمعنى الشرعي. لماذا؟ لأنه الأصل، وكذلك السياق يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما اختلف فيه المعنيان، لازلنا في وجه الخلاف. قال: وقدم فيه اللغوي بدليل. إذن يقدم أحيانا قد تحتاج إلى أنك ترجح في هذه الكلمة المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، إذ أن هذه الكلمة لها معنيان، في الشرع لها معنى وفي اللغة لها معنى. الأصل تقديم الشرع اللغوي، هذا الأصل، لكن أحيانا تحتاج أن تقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، لكن هذه بقرائن، هذه بقرائن. قال رحمه الله تعالى: بالدليل. إذا جاء دليل هناك يوضح أن المقصود من هذه الكلمة المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، إذن لازم عليك أن تأخذ باللغوي. قال رحمه الله تعالى: بالدليل، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذا أيضا خطاب نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أخذ وتناول الزكاة من أهل الإسلام فإنه ماذا؟ يصلي عليهم. انظر الآن في قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم، أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يصلي عليهم. طيب، قال: فالمراد هنا بالصلاة. إذن الصلاة هنا عندي كذلك نفس الإشكال، الصلاة هنا هل بمعنى الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، أم أن الصلاة هنا بمعنى صلاة الجنازة وصلي عليهم؟ يعني طبعا صلاة الجنازة تستخدم بهذا الضمير بعلى، قوموا نصلي على فلان، إيش معنى صلاة؟ صلاة جنازة. إذن هنا وصلي عليهم، فالصلاة هنا إما أن تؤخذ بالمعنى اللغوي بمعنى الدعاء، وإما أن تؤخذ بماذا؟ بمعنى الشرعي بمعنى صلاة الجنازة. فهنا قال المؤلف: نأخذ بالمعنى اللغوي وهو الدعاء. قال رحمه الله تعالى: فالمراد بالصلاة هنا الدعاء وبدليل. إذن عندي دليل قرينة قوية، ماذا هي؟ الذي تفصل هذا الأمر ونقدم بها الحقيقة اللغوية على الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم. ليس صلاة الجنازة، لا، صلاة إنما الدعاء بتمام العبارة. قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. إذن هذا الحديث بيّن لك معنى الآية القرآنية، فصلي عليهم. قد يقول قال: يا أخي أنا سأخذ بظاهر النص، صلي عليهم بمعنى صلاة الجنازة، فمن أتاك بصدقة، جاء مسلم بصدقته إلى ولي الأمر، فإن ولي الأمر يصلي على صلاة الجنازة، أنا سأخذ بظاهر النص. هذا قول باطل، لا أحد يقول به. لماذا؟ لو حاجك أحد قال: أنا أخذ بظاهر النص، هذه حقيقة شرعية، يقال: لكن هنا حقيقة شرعية غير معتبر بها، لأن بوجود قرينة تدل على أن الحقيقة اللغوية هنا هي المرادة بدلالة أدلة أخرى، كما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه نعم كان يصلي على من أتى بزكاته، وكانت صلاة عبارة عن دعاء، صلاة كان عبارة عن دعاء، فقدمت هنا الحقيقة اللغوية. قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة. إذن عندي هنا مسألة، عندي في ما يتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي لها حالات. الحالة الأولى إذا تم الخلاف، كلمة لها معنى شرعي ولها كذلك معنى لغوي، هذا له وجه وهذا له وجه، أيهما يقدم؟ الأصل يقدم الشرعي، إلا بوجود قرينة قوية تدل على الحقيقة اللغوية قدمت على الشرعية، هذه حالة. الحالة الثانية، وإذا ما اتفق الحقيقة الشرعية واللغوية في تفسير الكلمة، هذا لا إشكال، وهذا هو الكثير كما عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، أي مردفات كثيرة جدا. إذا جئت ما معنى الإنسان؟ الإنسان هو كائن حي بنص القرآن، وإذا جئت عند الإنسان في لغة العرب ماذا؟ الكائن الحي، فهذا معنى وهذا معنى، وكل معاني متوافقة، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهذا كثير جدا أن تتوافق اللغة العربية مع اللغة الشرعية. لكن هذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في حالة ما لو تم الاختلاف، ما لو تم اختلاف في معنى كلمة من كلمات القرآن، فإن فالمفسر حينها يبادر إلى التقديم الشرعي على اللغوي إلا بوجود قرينة تصرف هذا الأصل وهذا الظاهر. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.